طيب الآن جاء الصوت أظن. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الباعث الحثيث. يقول المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. تقدم معنا في شرح البيقونية أن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. يشترط أن يكون الساقطون من الإسناد غير متتابعين. مثلا إذا ورد عندنا إسناد يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى هذا الحديث مالك عن ابن عمر مباشرة يسمى هذا الإسناد منقطعا. لماذا؟ لأن مالك لم يدرك عمر بن الخطاب ولم يدرك ابن عمر، بينهما واسطة وهو نافع، فهذا يسمى منقطعا لأن الساقط واحد. أما إذا روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن عمر فيسمى هذا معضلا وليس منقطعا. لماذا؟ لأن الذين سقطوا من الإسناد اثنان، الأول مالك والثاني نافع، وهما متواليين، مالك وخلفه نافع مباشرة، فهذا يسمى معضلا. أما إذا كان السقط في مواضع مختلفة متفرقة في الإسناد فيسمى منقطعا، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. فكما مثلنا إذا روى مالك عن ابن عمر يكون منقطعا، إذا روى البخاري عن مالك ومالك عن ابن عمر يكون أيضا منقطعا، مع أن البخاري لم يدرك مالك ولم يدرك مالك ومالك لم يدرك ابن عمر، لأن فالساقط من هذا الإسناد اثنان، عبد الله بن يوسف التنيسي بين البخاري ومالك، ونافع بين مالك وابن عمر. لكن لما كان سقوط هذين الاثنين ليس متتابعا سمي منقطعا، لو كان سقوطهما متتابعا لسمي معضلا. هذا الذي قدمناه في شرح البيقونية في تعريف المنقطع والمعضل. الآن معنا مباحث جديدة وطرح بعض الخلافات. قال المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المنقطع، قال ابن الصلاح: وفيه، أي في المنقطع، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، أي في تعريف المنقطع في حد ذاته، وفي بيان الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، أقوال لأهل العلم. قلت الكلام لابن كثير: فمنهم من قال، هذه بعض الأقوال، فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. صورتان لأصحاب هذا القول للمنقطع: الصورة الأولى أن يسقط من الإسناد رجل، كما تقدم معنا إذا سقط عبد الله بن يوسف التنيسي من الإسناد الذي مثلنا به الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إذا سقط عبد الله بن يوسف التنيسي أو سقط مالك أو نافع فهذا يسمى منقطعا. أو الصورة الثانية أن يكون في الإسناد راو مبهما فإذا كان في الإسناد راو مبهم يسمى عند هؤلاء منقطعا كذلك، ويسمى عند آخرين في إسناده راو مبهم ولا يسمى منقطعا. وهذا مر معنا على أنه نوع مستقل في البيقونية، الإسناد الذي فيه راو مبهم مر معنا في البيقونية على أنه نوع مستقل. ها هنا عرفنا الآن مما ذكره ابن كثير رحمه الله أن بعض علماء الحديث يجعله من ماذا؟ من المنقطع. فلو جاءنا إسناد يقول فيه مالك عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند طائفة من أهل العلم منقطعا، مع أنه ليس فيه سقط أصلا لكن فيه راو لم يسمى، سمي عند بعض أهل العلم منقطعا. وعند نفس هؤلاء القوم يسمون أيضا الإسناد الذي فيه سقط منقطعا. هذا المذهب الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. هذا المذهب الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. طيب، ثم قال ومثل ابن الصلاح الأولى، أي الصورة الأولى وهي ما فيه سقط في إسناده، أتى ابن الصلاح بمثال له. قال ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين. أنت بداية عندما تنظر في هذا الإسناد تظنه ماذا؟ تظنه متصلا. لماذا؟ لأن عبد الرزاق في الأصل قد سمع من سفيان الثوري، وسفيان الثوري قد سمع من أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق سمع من زيد بن يثيع عن حذيفة إلى آخره. فإذا في ظاهر هذا الإسناد أنه متصل، ظاهره أنه متصل. قال لكن ابن الصلاح يقول فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أي أحد الموضعين أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. إذن بين عبد الرزاق وسفيان الثوري واحد أو أكثر، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. إذن تبين أن بين عبد الرزاق والثوري واحد فقط، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. كيف عرفوا ذلك؟ يعرفونه بجمع طرق الحديث. إذا جمعت طرق الحديث تبين عندك هذا، وأحيانا لا يتبين، وإنما يتبين عند الحافظ الناقد الذي حفظ طرقا ما استطعت أنت أن تقف عليها. هذه الصورة الأولى. قال والثاني أي الموضع الثاني الذي وقع فيه الانقطاع في هذا الإسناد أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. إذا تبين هنا أن في الإسناد أيضا سقطا بين الثوري وأبي إسحاق السبيعي، فالسقط واقع في موضعين، فالانقطاع حاصل في موضعين. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعترض على هذا التمثيل، اعترض الحافظ ابن حجر على هذا التمثيل، لماذا؟ قال إنما يصلح هذا المثال للمدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. ونعم حصل فيه انقطاع لا شك، لكن الانقطاع هنا لم يحصل نتيجة لأن أحد هؤلاء الشيوخ لم يلقى شيخه حتى يسمى هذا منقطعا، هذا هو شرط المنقطع. إذا روى مثلا مالك عن ابن عمر قلنا هذا منقطع، لماذا؟ لأن مالك أصلا لم يروي عن ابن عمر نهائيا، لم يلقه، فمثل هذا يسمى منقطعا. أما هذا الصورة التي معنا، إذا الشيخ لقي شيخه في الأصل وسمع منه، لكن دلس في بعض المواضع وروى عنه حديثا لم يسمعه منه، هذا يسمى تدليسا، ويسمى الحديث حديثا مدلسا. فهنا وقع الانقطاع بسبب ماذا؟ بسبب التدليس. أما الصورة التي نحن نريد التمثيل لها، الانقطاع يقع بسبب ماذا؟ بسبب عدم اللقي أصلا، بسبب أن الشيخ لم يسمع من شيخه الذي روى عنه أصلا بتاتا. فهذا المثال منتقد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال والأولى في مثال المنقطع أن يذكر من قطاعه فيه من عدم اللقاء. لاحظ هذا هو الفرق، كمالك عن ابن عمر. لماذا؟ لأن مالكا لم يدرك ابن عمر أصلا ولم يلقه، فإذا روى عنه يكون الإسناد ماذا؟ منقطعا، لا يكون متصلا أصلا. والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك. فهذا التمثيل من ابن الصلاح رحمه الله كان الأولى به أن يمثل بما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير. ومثل الثاني ماذا؟ الصورة الثانية للمنقطع. ذكرنا في البداية أن ابن كثير رحمه الله ذكر عن قوم أن المنقطع عندهم على صورتين، الصورة الأولى هي التي ذكرناها التي يكون في الإسناد سقط، فهذا يسمى منقطعا. الصورة الثانية عندهم أن يكون في الإسناد راو لم يسمى، أن يكون في الإسناد راو لم يسمى، يسمونه هذا أيضا منقطعا، هذا عند قوم. مثال هذا قال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين. لاحظ هنا أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، عن رجلين عن شخص عن شيخ لا تفرق، المهم عندنا أن الرجل لم يسمى لم نعرفه. عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر إلى آخر الحديث. هذه الصورة الثانية عند هؤلاء القوم الذين ذكروا اصطلاحهم في المنقطع. هذا قول من أقوال أهل العلم، ثم قال رحمه الله يريد أن يكمل أقوال بعض أهل العلم في المنقطع. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجعل اصطلاح المرسل اصطلاحا عاما يطلق على كل انقطاع يحصل في السند، فيدخل فيه المعلق ويدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه المرسل إرسالا خفيا وإرسالا ظاهرا، ويدخل فيه المرسل الذي أضافه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأنواع عندهم تدخل في لفظ المرسل، في اصطلاح المرسل عند بعض أهل العلم، وهذا يستعمله المتقدمون من أهل العلم كثيرا. المتقدمون من أهل الحديث تجد في اصطلاحهم هذا الاصطلاح، يطلقون المرسل على كل منقطع، وكذلك المنقطع يطلقونه على كل ما لا يتصل إسناده. اصطلاح هؤلاء الآن الذين معهم هذا ما تقدم معنا في المرسل، وفي المنقطع كذلك. بعض أهل العلم يطلق كلمة المنقطع على كل ما لا يتصل إسناده فيجعله مرادفا للمرسل في بعض الاصطلاحات، فيجعله مرادفا للمرسل في بعض الاصطلاحات، فيجعل المطلق المنقطع والمرسل بمعنى واحد، وهو كل ما لا يتصل إسناده. لكنهم يقولون أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث كثرة الاستعمال فقط، وأما من حيث أصل الاستعمال فيستعمل المنقطع على كل انقطاع، والمرسل كذلك يستعمل على كل انقطاع، على كل انقطاع. لكن التفصيل في المصطلحات جيد، التفصيل في المصطلحات جيد وأقرب إلى فهم المعاني وإدراكها. فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى في ذهنك دائما اصطلاحات أهل العلم، حتى إذا مر بك اصطلاح من اصطلاحات العلماء تستطيع أن تفهم عليهم ما هو مرادهم وما الذي يعنونه. فاصطلاحات أهل العلم هذه ينبغي أن تكون على دراية ومعرفة بها. لكن الراجح ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا لا فرق. والمنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، السقط في الإسناد في أثناء الإسناد، السقط في أثناء الإسناد، إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر في أثناء الإسناد بشرط عدم التوالي يسمى منقطعا. المعضل ما سقط من الإسناد اثنان فأكثر، المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. هذه الاصطلاحات فيها التفريق والتمييز بين الأنواع. ثم قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، إطلاق المنقطع مثل المرسل على كل ما لا يتصل، قال ابن الصلاح هذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. هذا مذهب مشهور ومعروف عند العلماء، إطلاق المنقطع على كل ما لا يتصل إسناده، وكذلك إطلاق المرسل على كل ما لا يتصل إسناده، مذهبان معروفان عند أهل الحديث. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا قريب من معنى المقطوع. هذا فيه إدخال للمصطلحات بعضها في بعض. فهذا يقول أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهو مرادف شيئا ما بالمقطوع، أو عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم الذين يقولون المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فيكون المنقطع في هذا المذهب مرادفا للمقطوع هناك. نعم. قال: وهذا بعيد غريب، غريب عند أهل الحديث، غير مستعمل كثيرا، وإن ذكره بعضهم. هذا ما يتعلق بالمنقطع. نهايته أن المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. قلنا بشرط عدم التوالي كي نخرج ماذا؟ المعضل، كي نخرج المعضل. ولو أضفنا هنا في أثناء السند أيضا جيد، كي نخرج المعلق والمرسل. لو قلنا في أثناء السند، أي السقط يكون في أثناء السند، كان أفضل، كي نخرج المعلق ونخرج المرسل، ونعطي كل اصطلاح اسما، ونعطي كل معنى اصطلاحا. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على ما ذكرنا بشرط التوالي، كي نفرق بينه وبين المنقطع، كي نفرق بينه وبين المنقطع بشرط التوالي. ويدخل فيه أحيانا المرسل، ومنه ما يرسله تابع التابعي، ما يرسله تابع التابعي. تابع التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء يكون قد سقط من الإسناد كم؟ اثنان أقل شيء، التابعي والصحابي، فيسمى معضلا. تابع التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معضلا، لأنه أقل شيء يكون قد سقط عندنا التابعي والصحابي فيكون معضلا، هذا أقل شيء. وربما يكون تابعيان، ربما يكون الساقط تابعيين وصحابي، أو ثلاثة من التابعين وصحابي وهكذا، لكن أقل شيء هو أقل شيء الساقط يكون صحابيا وتابعيا. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بعض المصنفين أقل شيء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة وأكثر، ويعني بالمصنفين الذين هم بعد عصر التابعين، بعد عصر التابعين، لأن التصنيف في التابعين كان قليلا. ويدخل في هذا المعلق، يدخل في هذا المعلق، فأحيانا المصطلحات تتداخل. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. الخطيب البغدادي سمى المعضل في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. كما ذكرنا المرسل يطلق عند بعض أهل الحديث على كل ما لا يتصل إسناده، كذلك المنقطع يطلق عند بعض أهل الحديث على كل ما لا يتصل إسناده. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا؟ فيقول: لا. فيختم على فيه الحديث. الشعبي هو عامر الشعبي وهو تابعي، أقل شيء أسقط من الإسناد كم واحد هنا؟ اثنين، الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، أسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد وأسقط الصحابي، فيكون هذا أيضا داخلا في صورة المعضل. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمش رواه عن الشعبي من قوله. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا، فناسب أن يسمى معضلا. هذا ما يتعلق بالمعضل، ما سقط منه اثنان فأكثر، وعلى هذا الإطلاق يخرج منه بشرط التوالي، بهذا القيد يخرج المنقطع، لكن بهذا الإطلاق كوننا ما سقط منه اثنان فصاعدا يدخل فيه المعلق، ويدخل فيه أيضا، يدخل فيه أيضا أحيانا المرسل، إذا علمنا أن الساقط في حال الإرسال تابعيان مثلا، نعم تابعي وصحابي، إذا سقط من الإسناد تابعي وصحابي وروى الحديث تابعي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معضلا أيضا، لأنه سقط من الإسناد اثنان. هذه الصورة أيضا تدخل في الإعضال، تدخل في الإعضال، لكن ليس كل المرسل يدخل، لأن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون الساقط صحابي فلا يدخل في صورة المعضل. فهذه الاصطلاحات تتداخل في بعض الأحيان كما ذكرنا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الآن الكلام عن الإسناد المعنعن، الكلام الآن عن الإسناد المعنعن. الإسناد المعنعن الذي يقول فيه راويه عن فلان ولو في موضع واحد من الإسناد، لو قال مالك مثلا في الإسناد الذي مثلنا به، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع قال نافع حدثنا ابن عمر قال ابن عمر حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى الإسناد إسنادا معنعنا. لماذا؟ لأنه وجدت فيه كلمة عن واحدة، إذا أكثر من باب أولى أنه يسمى معنعنا كذلك. إذا كل الإسناد أيضا يسمى معنعنا. هذا الذي يسمى الإسناد يسمى إسنادا معنعنا. ما حكم الإسناد المعنعن؟ إذا قال الراوي حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، هذه كل أو سمعت فلان، هذه كلها ألفاظ صريحة في السماع، والراوي بما أنه عدل لا يكذب في خبر كهذا. فإذا قال حدثنا فلان فقد حدثه أكيد وهو صادق، وإذا قال سمعت فلان فقد سمعه فهو ليس كذابا فهو عدل، يقبل خبره هذا. لكن إذا قال الراوي عن فلان، هي صيغة من حيث اللغة تحتمل أن يكون قد سمع الخبر عن فلان، وتحتمل أن لا يكون قد سمعه منه وإنما يرويه لنا عن فلان، فالصيغة فيها احتمال. وبما أن فيها احتمال اختلف أهل العلم في حكمها، فقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، أي حكمه ليس متصلا. هذا الذي يريد أن يصل إليه، أن هذا الإسناد ليس متصلا. هل هو حجة أم ليس بحجة مسألة أخرى، لكن هو هنا يقول هذا يسمى مرسلا أو يسمى منقطعا. وهذا القول شاذ باطل، فهذا القول مع القول بأن المنقطع أو المرسل ليس بحجة يأتي على أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست متصلة ولا هي بحجة، فيذهب فتذهب الأحاديث أدراج الرياح. هذا القول باطل لا يعمل به، فأهل الحديث اصطلحوا على أن يقولوا كلمة عن فيما أخذوها عن شيوخهم إلا ما قل، وهذا تحرز منه العلماء بأصول وضوابط وضعوها كي يخرجوا هذه الصور. نعم. قال: والصحيح الذي عليه العمل، الذي عليه عمل علماء الحديث بل نقل عليه بعض أهل العلم إجماع كما سيأتي، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع متى؟ إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. أي عمل علماء الحديث وغيرهم حملوا قول الراوي عن فلان أي عن شيخه، حملوه على الاتصال بشرطين: الأول أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، عاش هو وإياه في عصر واحد في زمن واحد، فبإمكانه أن يلتقي به وأن يأخذ عنه، مع البراءة من وصمة التدليس. الشرط الثاني أن يكون بريئا من وصمة التدليس، ليس مدلسا. المدلس لا تقبل منه أن يقول عن شيخه عن فقط، لا، لأنه مدلس علمنا منه أنه يقول عن ولم يسمع من شيخه، فلذلك وضع العلماء ضوابطها هنا. فمثل هذا مباشرة إذا ظهر منه التدليس في حديث واحد توقفوا في حديثه مباشرة ولا يقبلونه حتى يصرح بالتحديث ويقول حدثنا أو سمعت. نعم، حتى يقول حدثنا أو سمعت يقبل منه، وأما غير هذا فلا. إذن عن تحمل على السماع عند علماء الحديث بشرطين: الشرط الأول المعاصرة، وهذا فيه خلاف على صور ستأتي. الشرط الثاني أن يكون المحدث بريئا من التدليس، أما إذا كان مدلسا لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. طيب إمكانية المعاصرة كيف تعمل؟ كيف تعرف المعاصرة مع إمكانية اللقي؟ كيف تعرف هذه؟ تعرف هذه بمعرفة التواريخ، المواليد والوفيات، فتنظر في الشيخ الذي روى عن شيخه متى ولد، وتنظر في الآخر متى توفي. فإذا وجدت مثلا التلميذ ولد عام 100 من الهجرة أو عام 200 من الهجرة، والشيخ توفي عام 230، انظر الآن التلميذ ولد عام 200 والشيخ ولد وتوفي عام 230، هل عاشا في نفس العصر؟ نعم، يوجد عندنا 30 عاما عاش فيها التلميذ مع الشيخ، فإمكانية لقائه له وإمكانية سماعه منه واردة واحتمال قوي. إذن فيحمل حديثه إذا روى عن شيخه بكلمة عن على السماع إذا كان بريئا من التدليس، إذا كان بريئا من التدليس. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، إجماع أهل النقل على أن الحديث المعنعن يقبل بشرط أن يكون بشرط التعاصر مع السلامة من وصمة التدليس. وأبو عمرو الداني قد سبقه إلى نقل هذا الإجماع الحاكم، فقال في معرفة علوم الحديث: الأحاديث المعنعنة التي ليست فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. ونقل الإجماع أيضا الخطيب البغدادي. إذن فالخلاف فيها خلاف شاذ. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، أي شرط المعاصرة، شرط المعاصرة هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، مسلم يكتفي بالمعاصرة. إذا ثبت عنده أن الشيخ الذي روى عن شيخه بلفظة عن أنه عاصر شيخه عاش معه في نفس العصر وإمكانية اللقاء بينهما واردة وقوية، يحمل ذلك الإمام مسلم على الاتصال. وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. هذا مذهب ثاني في المسألة. مذهب الأول الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء بين الشيخ والتلميذ، الشرط هذا المذهب الأول. المذهب الثاني اشتراط اللقي، أي ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه الذي عنعن عنه بأن يعلم اجتماعهما في مكان واحد ولو مرة واحدة، بأن يعلم اجتماعهما في مكان واحد ولو مرة واحدة. فإذا علمنا ذلك أو وجدنا في بعض الأسانيد يقول حدثنا فلان أو سمعت فلان، علمنا أنه قد سمع منه، فيقبل عند الفريق الثاني. أما مجرد المعاصرة فقط مع عدم العلم بالاجتماع لا يقبل عند هذه الطائفة، ومنهم الإمام البخاري وعلي بن المديني. حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، أي علي بن المديني عنده الحديث لا يصح المعنعن إلا إذا ثبت عنده أن التلميذ قد اجتمع بشيخه ولقيه ولو مرة واحدة. قال: وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، أي من الممكن البخاري أن يصحح أحاديث فيها حصلت فيها المعاصرة ولم يثبت فيها اللقي في غير الصحيح، أما الصحيح فاشترط فيه شرطا زائدا كي يقويه أكثر، هذا قول ابن كثير. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، أي ما عنده شرط في أصل الحديث الصحيح، لا يصحح أحاديث حصلت فيها مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، وإن لم يثبت عنده اجتماعهما، ولكن التزم ذلك في كتاب في كتابه الصحيح. هذه دعوة ابن كثير رحمه الله. لكن رد الحافظ ابن حجر هذا القول، وهو أعلم، وهو من أعلم الناس بمذهب البخاري الحديثي، فقال رحمه الله: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه، أي اشتراط اللقي، لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة. كلام الحافظ ابن حجر دقيق وقوي وفي محله، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، أي البخاري لا يصحح الحديث أصلا إلا أن يثبت عنده اللقي، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. في كتابه التاريخ الكبير علل أحاديث البخاري رحمه الله، علل أحاديث بماذا؟ بعدم ثبوت اللقي عنده. هذا دل على أن هذا شرط في أصل الصحة عنده، وليس شرطا فقط في الصحيح. هذا ما ذكره الحافظ، وقوله هو الصواب. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، هذا قول ثالث في المسألة، وهذا أشد من الأول والثاني، هذا أشد من الأول والثاني، قول ثالث في المسألة، هذا مع اللقاء يشترط طول الصحبة أيضا، أن يكون التلميذ قد طالت صحبته لشيخه كي يقبل حديثه المعنعن. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، هذا مذهب آخر، مجرد أن يعرف بأنه يروي عن شيخه، إن عرف أنه يروي عن شيخه ويحدث عنه قبل خبره. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا واضحا لا إشكال فيه، وهذا مذهب آخر. هذا محل الخلاف في هذه المسألة، والراجح الصحيح ما ذهب إليه الإمام البخاري وعلي بن المديني، وهو قول أكثر المتقدمين، وهو قول أكثر المتقدمين، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب العلل، قال: وأكثر المتأخرين على قول مسلم رحمهم الله جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب الآن جاء الصوت أظن. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح الباعث الحثيث. يقول المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. تقدم معنا في شرح البيقونية أن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، أي يشترط أن يكون الساقطون من الإسناد غير متتابعين. مثلا إذا ورد عندنا إسناد يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى هذا الحديث مالك عن ابن عمر مباشرة يسمى هذا الإسناد منقطعا. لماذا؟ لأن مالك لم يدرك عمر بن الخطاب، ولم يدرك ابن عمر، بينهما واسطة وهو نافع، فهذا يسمى منقطعا لأن الساقط واحد. أما إذا روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن عمر فيسمى هذا معضلا وليس منقطعا. لماذا؟ لأن الذين سقطوا من الإسناد اثنان، الذين سقطوا من الإسناد اثنان، الأول مالك والثاني نافع، وهما متواليين، مالك وخلفه نافع مباشرة، فهذا يسمى معضلا. أما إذا كان السقط في مواضع مختلفة متفرقة في الإسناد فيسمى منقطعا، سواء كان الساقط واحد، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. فكما مثلنا إذا روى مالك عن ابن عمر يكون منقطعا، إذا روى البخاري عن مالك ومالك عن ابن عمر يكون أيضا منقطعا، مع أن البخاري لم يدرك مالك ولم يدرك مالك ومالك لم يدرك ابن عمر، لأن فالساقط من هذا الإسناد اثنان، عبد الله بن يوسف التنيسي بين البخاري ومالك، ونافع بين مالك وابن عمر. لكن لما كان سقوط هذين الاثنين ليس متتابعا سمي منقطعا، لو كان سقوطهما متتابعا لسمي معضلا. هذا الذي قدمناه في شرح البيقونية في تعريف المنقطع والمعضل. الآن معنا مباحث جديدة وطرح بعض الخلافات. قال المؤلف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المنقطع، قال ابن الصلاح: وفيه، أي في المنقطع، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، أي في تعريف المنقطع في حد ذاته، وفي بيان الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، أقوال لأهل العلم. قلت الكلام لابن كثير: فمنهم من قال، هذه بعض الأقوال، فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. صورتان لأصحاب هذا القول للمنقطع: الصورة الأولى أن يسقط من الإسناد رجل، كما تقدم معنا، إذا سقط عبد الله بن يوسف التنيسي من الإسناد الذي مثلنا به، الذي يرويه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا سقط عبد الله بن يوسف التنيسي أو سقط مالك أو نافع فهذا يسمى منقطعا. أو الصورة الثانية أن يكون في الإسناد راو، أن يكون في الإسناد راو مبهما، أن يكون في الإسناد راو مبهما. فإذا كان في الإسناد راو مبهم يسمى عند هؤلاء منقطعا كذلك، ويسمى عند آخرين في إسناده راو مبهم ولا يسمى منقطعا. وهذا مر معنا على أنه نوع مستقل في البيقونية، الإسناد الذي فيه راو مبهم مر معنا في البيقونية على أنه نوع مستقل. ها هنا عرفنا الآن مما ذكره ابن كثير رحمه الله أن بعض علماء الحديث يجعله من ماذا؟ من المنقطع. فلو جاءنا إسناد يقول فيه مالك عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند طائفة من أهل العلم منقطعا، مع أنه ليس فيه سقط أصلا، لكن فيه راو لم يسمى، سمي عند بعض أهل العلم منقطعا. وعند نفس هؤلاء القوم يسمون أيضا الإسناد الذي فيه سقط منقطعا. هذا المذهب الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. هذا المذهب الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. طيب، ثم قال ومثل ابن الصلاح الأول أي الصورة الأولى وهي ما فيه سقط في إسناده. أتى ابن الصلاح بمثال له، قال ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين. أنت بداية عندما تنظر في هذا الإسناد تظنه ماذا؟ تظنه متصلا. لماذا؟ لأن عبد الرزاق في الأصل قد سمع من سفيان الثوري، وسفيان الثوري قد سمع من أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق سمع من زيد بن يثيع عن حذيفة إلى آخره. فإذا في ظاهر هذا الإسناد أنه متصل، ظاهره أنه متصل. قال لكن ابن الصلاح يقول فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أي أحد الموضعين أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. إذن بين عبد الرزاق وسفيان الثوري واحد أو أكثر، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. إذن تبين أن بين عبد الرزاق والثوري واحد فقط وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. كيف عرفوا ذلك؟ يعرفونه بجمع طرق الحديث. إذا جمعت طرق الحديث تبين عندك هذا، وأحيانا لا يتبين وإنما يتبين عند الحافظ الناقد الذي حفظ طرقا ما استطعت أنت أن تقف عليها. هذه الصورة الأولى. قال والثاني أي الموضع الثاني الذي وقع فيه الانقطاع في هذا الإسناد أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. إذا تبين هنا أن في الإسناد أيضا سقطا بين الثوري وأبي إسحاق السبيعي، فالسقط واقع في موضعين، فالانقطاع حاصل في موضعين. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعترض على هذا التمثيل. اعترض الحافظ ابن حجر على هذا التمثيل. لماذا؟ قال إنما يصلح هذا المثال للمدلس، لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه، وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس. ونعم حصل فيه انقطاع لا شك، لكن الانقطاع هنا لم يحصل نتيجة لأن أحد هؤلاء الشيوخ لم يلقى شيخه حتى يسمى هذا منقطعا. هذا هو الشرط المنقطع. إذا روى مثلا مالك عن ابن عمر قلنا هذا منقطع. لماذا؟ لأن مالك أصلا لم يروي عن ابن عمر نهائيا، لم يلقه، فمثل هذا يسمى منقطعا. أما هذا الصورة التي معنا، إذا الشيخ لقي شيخه في الأصل وسمع منه لكن دلس في بعض المواضع وروى عنه حديثا لم يسمعه منه، هذا يسمى تدليسا، ويسمى الحديث حديثا مدلسا. فهنا وقع الانقطاع بسبب ماذا؟ بسبب التدليس. أما الصورة التي نحن نريد التمثيل لها، الانقطاع يقع بسبب ماذا؟ بسبب عدم اللقي أصلا، بسبب أن الشيخ لم يسمع من شيخه الذي روى عنه أصلا بتاتا. فهذا المثال منتقد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال والأولى في مثال المنقطع أن يذكر من قطاعه فيه من عدم اللقاء. لاحظ هذا هو الفرق. كمالك عن ابن عمر. لماذا؟ لأن مالكا لم يدرك ابن عمر أصلا ولم يلقه، فإذا روى عنه يكون الإسناد ماذا؟ منقطعا، لا يكون متصلا أصلا. والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك. فهذا التمثيل من ابن الصلاح رحمه الله كان الأولى به أن يمثل بما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير. ومثل الثاني ماذا؟ الصورة الثانية للمنقطع. ذكرنا في البداية أن ابن كثير رحمه الله ذكر عن قوم أن المنقطع عندهم على صورتين. الصورة الأولى هي التي ذكرناها التي يكون في الإسناد سقط، فهذا يسمى منقطعا. الصورة الثانية عندهم أن يكون في الإسناد راو لم يسمى، يسمونه هذا أيضا منقطعا، هذا عند قوم. مثال هذا قال: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين. لاحظ هنا أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، عن رجل عن رجلين، عن شخص عن شيخ، لا تفرق. المهم عندنا أن الرجل لم يسمى، لم نعرفه. عن رجلين، عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إلى آخر الحديث. هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية عند هؤلاء القوم الذين ذكروا اصطلاحهم في المنقطع. هذا قول من أقوال أهل العلم، هذا قول من أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله، يريد أن يكمل أقوال بعض أهل العلم في المنقطع. قال: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجعل اصطلاح المرسل اصطلاحا عاما يطلق على كل انقطاع يحصل في السند، فيدخل فيه المعلق، ويدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المرسل إرسالا خفيا وإرسالا ظاهرا، ويدخل فيه المرسل الذي أضافه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأنواع عندهم تدخل في لفظ المرسل، في اصطلاح المرسل عند بعض أهل العلم، وهذا يستعمله المتقدمون من أهل العلم كثيرا. المتقدمون من أهل الحديث تجد في اصطلاحهم هذا الاصطلاح، يطلقون المرسل على كل منقطع، وكذلك المنقطع يطلقونه على كل ما لا يتصل إسناده. اصطلاح هؤلاء الآن الذين معهم هذا ما تقدم معنا في المرسل، وفي المنقطع كذلك. بعض أهل العلم يطلق كلمة المنقطع على كل ما لا يتصل إسناده، فيجعله مرادفا للمرسل في بعض الاصطلاحات، فيجعله مرادفا للمرسل في بعض الاصطلاحات، فيجعل المطلق المنقطع والمرسل بمعنى واحد، وهو كل ما لا يتصل إسناده. لكنهم يقولون أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث كثرة الاستعمال فقط، وأما من حيث أصل الاستعمال فيستعمل المنقطع على كل انقطاع، والمرسل كذلك يستعمل على كل انقطاع. لكن التفصيل في المصطلحات جيد، التفصيل في المصطلحات جيد وأقرب إلى فهم المعاني وإدراكها. فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى في ذهنك دائما اصطلاحات أهل العلم، حتى إذا مر بك اصطلاح من اصطلاحات العلماء تستطيع أن تفهم عليهم ما هو مرادهم وما الذي يعنونه. فاصطلاحات أهل العلم هذه ينبغي أن تكون على دراية ومعرفة بها. لكن الراجح ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا، لا فرق. والمنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، السقط في الإسناد في أثناء الإسناد، السقط في أثناء الإسناد، إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر في أثناء الإسناد بشرط عدم التوالي يسمى منقطعا. المعضل ما سقط من الإسناد اثنان فأكثر. المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. هذه الاصطلاحات فيها التفريق والتمييز بين الأنواع. ثم قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، إطلاق المنقطع مثل المرسل على كل ما لا يتصل، قال ابن الصلاح هذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. هذا مذهب مشهور ومعروف عند العلماء، إطلاق المنقطع على كل ما لا يتصل وكذا ما لا يتصل إسناده، وكذلك إطلاق المرسل على كل ما لا يتصل إسناده، مذهبان معروفان عند أهل الحديث. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا قريب من معنى المقطوع. هذا فيه إدخال المصطلحات بعضها في بعض، فهذا يقول أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهو مرادف شيئا ما بالمقطوع، أو عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم الذين يقولون المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فيكون المنقطع في هذا المذهب مرادفا للمقطوع هناك. نعم. قال: وهذا بعيد غريب، غريب عند أهل الحديث، غير مستعمل كثيرا، وإن ذكره بعضهم هذا ما يتعلق بالمنقطع. نهايته أن المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. قلنا بشرط عدم التوالي كي نخرج ماذا؟ المعضل، كي نخرج المعضل. ولو أضفنا هنا في أثناء السند أيضا جيد، كي نخرج المعلق والمرسل. لو قلنا في أثناء السند، أي السقط يكون في أثناء السند، كان أفضل، كي نخرج المعلق ونخرج المرسل، ونعطي كل اصطلاح اسما، ونعطي كل معنى اصطلاحا. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على ما ذكرنا بشرط التوالي، كي نفرق بينه وبين المنقطع، كي نفرق بينه وبين المنقطع بشرط التوالي. ويدخل فيه أحيانا المرسل، ومنه ما يرسله تابع التابعي، ما يرسله تابع التابعي. تابع التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء يكون قد سقط من الإسناد كم؟ اثنان أقل شيء، التابعي والصحابي، فيسمى معضلا. تابع التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معضلا، لأنه أقل شيء يكون قد سقط عندنا التابعي والصحابي فيكون معضلا، هذا أقل شيء. وربما يكون تابعيان، ربما يكون الساقط تابعيين وصحابي، أو ثلاثة من التابعين وصحابي وهكذا، لكن أقل شيء هو أقل شيء الساقط يكون صحابيا وتابعيا. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بعض المصنفين أقل شيء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة وأكثر، ويعني بالمصنفين الذين هم بعد عصر التابعين، بعد عصر التابعين، لأن التصنيف في التابعين كان قليلا. ويدخل في هذا المعلق يدخل في هذا المعلق، فأحيانا المصطلحات تتداخل. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. الخطيب البغدادي سمى المعضل في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. كما ذكرنا المرسل يطلق عند بعض أهل الحديث على كل ما لا يتصل إسناده، كذلك المنقطع يطلق عند بعض أهل الحديث على كل ما لا يتصل إسناده. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا؟ فيقول: لا. فيختم على فيه الحديث. الشعبي هو عامر الشعبي وهو تابعي. أقل شيء أسقط من الإسناد كم واحد هنا؟ اثنين، الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. أسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد وأسقط الصحابي، فيكون هذا أيضا داخلا في صورة المعضل. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعمش رواه عن الشعبي من قوله. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. فناسب أن يسمى معضلا. هذا ما يتعلق بالمعضل، ما سقط منه اثنان فأكثر. وعلى هذا الإطلاق يخرج منه بشرط التوالي، بهذا القيد يخرج المنقطع، لكن بهذا الإطلاق قولنا ما سقط منه اثنان فصاعدا يدخل فيه المعلق، ويدخل فيه أيضا أحيانا المرسل، إذا علمنا أن الساقط في حال الإرسال تابعيان مثلا، نعم تابعي وصحابي. إذا سقط من الإسناد تابعي وصحابي وروى الحديث تابعي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معضلا أيضا لأنه سقط من الإسناد اثنان. هذه الصورة أيضا تدخل في الإعضال، تدخل في الإعضال، لكن ليس كل المرسل يدخل، لأن المرسل ما أضافه تابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون الساقط صحابي فلا يدخل في صورة المعضل. فهذه الاصطلاحات تتداخل في بعض الأحيان كما ذكرنا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الآن الكلام عن الإسناد المعنعن، الكلام الآن عن الإسناد المعنعن. الإسناد المعنعن الذي يقول فيه راويه عن فلان ولو في موضع واحد من الإسناد، لو قال مالك مثلا في الإسناد الذي مثلنا به، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع قال نافع حدثنا ابن عمر قال ابن عمر حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى الإسناد إسنادا معنعنا. لماذا؟ لأنه وجدت فيه كلمة عن واحدة، إذا أكثر من باب أولى أنه يسمى معنعنا. كذلك إذا كل الإسناد أيضا يسمى معنعنا. هذا الذي يسمى الإسناد يسمى إسنادا معنعنا. ما حكم الإسناد المعنعن؟ إذا قال الراوي حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، هذه كلها، أو سمعت فلان، هذه كلها ألفاظ صريحة في السماع، والراوي بما أنه عدل لا يكذب في خبر كهذا. فإذا قال حدثنا فلان فقد حدثه أكيد وهو صادق، وإذا قال سمعت فلان فقد سمعه فهو ليس كذابا فهو عدل، يقبل خبره هذا. لكن إذا قال الراوي عن فلان، هي صيغة من حيث اللغة تحتمل أن يكون قد سمع الخبر عن فلان، وتحتمل أن لا يكون قد سمعه منه، وإنما يرويه لنا عن فلان، فالصيغة فيها احتمال. وبما أن فيها احتمال اختلف أهل العلم في حكمها، فقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، أي حكمه ليس متصلا، هذا الذي يريد أن يصل إليه، أن هذا الإسناد ليس متصلا. هل هو حجة أم ليس بحجة مسألة أخرى، لكن هو هنا يقول هذا يسمى مرسلا أو يسمى منقطعا. وهذا القول شاذ باطل، فهذا القول مع القول بأن المنقطع أو المرسل ليس بحجة يأتي على أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست متصلة ولا هي بحجة، فيذهب فتذهب الأحاديث أدراج الرياح. هذا القول باطل لا يعمل به، فأهل الحديث اصطلحوا على أن يقولوا كلمة عن فيما أخذوها عن شيوخهم إلا ما قل، وهذا تحرز منه العلماء بأصول وضوابط وضعوها كي يخرجوا هذه الصور. نعم. قال والصحيح الذي عليه العمل، الذي عليه عمل علماء الحديث، بل نقل عليه بعض أهل العلم إجماع كما سيأتي، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع متى؟ إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، أي عمل علماء الحديث وغيرهم حملوا قول الراوي عن فلان أي عن شيخه، حملوه على الاتصال بشرطين: الأول أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، عاش هو وإياه في عصر واحد في زمن واحد، فبإمكانه أن يلتقي به وأن يأخذ عنه، مع البراءة من وصمة التدليس. الشرط الثاني أن يكون بريئا من وصمة التدليس، ليس مدلسا، المدلس لا تقبل منه أن يقول عن شيخه عن فقط، لا، لأنه مدلس علمنا منه أنه يقول عن ولم يسمع من شيخه، فلذلك وضع العلماء ضوابطها هنا. فمثل هذا مباشرة إذا ظهر منه التدليس في حديث واحد توقفوا في حديثه مباشرة ولا يقبلونه حتى يصرح بالتحديث ويقول حدثنا أو سمعت، نعم، حتى يقول حدثنا أو سمعت يقبل منه، أما غير هذا فلا. إذن عن تحمل على السماع عند علماء الحديث بشرطين: الشرط الأول المعاصرة، وهذا فيه خلاف على صور ستأتي. الشرط الثاني أن يكون المحدث بريئا من التدليس، أما إذا كان مدلسا لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. طيب، إمكانية المعاصرة كيف تعمل؟ كيف تعرف المعاصرة مع إمكانية اللقي؟ كيف تعرف هذه؟ تعرف هذه بمعرفة التواريخ، المواليد والوفيات، فتنظر في الشيخ الذي روى عن شيخه متى ولد، وتنظر في الآخر متى توفي، فإذا وجدت مثلا التلميذ ولد عام 100 من الهجرة أو عام 200 من الهجرة، والشيخ توفي عام 230، انظر الآن التلميذ ولد عام 200 والشيخ توفي عام 230، هل عاشا في نفس العصر؟ نعم، يوجد عندنا 30 عاما عاش فيها التلميذ مع الشيخ، فإمكانية لقائه له وإمكانية سماعه منه واردة واحتمال قوي. إذن فيحمل حديثه إذا روى عن شيخه بكلمة عن على السماع إذا كان بريئا من التدليس، إذا كان بريئا من التدليس. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، إجماع أهل النقل على أن الحديث المعنعن يقبل بشرط أن يكون بشرط التعاصر مع السلامة من وصمة التدليس. و أبو عمرو الداني قد سبقه إلى نقل هذا الإجماع الحاكم، فقال في معرفة علوم الحديث: الأحاديث المعنعنة التي ليست فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. ونقل الإجماع أيضا الخطيب البغدادي. إذن فالخلاف فيها خلاف شاذ. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، أي شرط المعاصرة. شرط المعاصرة هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، مسلم يكتفي بالمعاصرة. إذا ثبت عنده أن الشيخ الذي روى عن شيخه بلفظة عن أنه عاصر شيخه عاش معه في نفس العصر وإمكانية اللقاء بينهما واردة وقوية، يحمل ذلك الإمام مسلم على الاتصال. وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. هذا مذهب ثاني في المسألة. مذهب الأول الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء بين الشيخ والتلميذ، الشرط. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني اشتراط اللقي، أي ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه الذي عنعن عنه بأن يعلم اجتماعهما في مكان واحد ولو مرة واحدة، بأن يعلم اجتماعهما في مكان واحد ولو مرة واحدة. فإذا علمنا ذلك أو وجدنا في بعض الأسانيد يقول حدثنا فلان أو سمعت فلان، علمنا أنه قد سمع منه، فيقبل عند الفريق الثاني. أما مجرد المعاصرة فقط مع عدم العلم بالاجتماع لا يقبل عند هذه الطائفة، ومنهم الإمام البخاري وعلي بن المديني. حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. أي علي بن المديني عنده الحديث لا يصح المعنعن إلا إذا ثبت عنده أن التلميذ قد اجتمع بشيخه ولقيه ولو مرة واحد. قال: وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، أي من الممكن البخاري أن يصحح أحاديث فيها حصلت فيها المعاصرة ولم يثبت فيها اللقي في غير الصحيح، أما الصحيح فاشترط فيه شرطا زائدا كي يقويه أكثر. هذا قول ابن كثير. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، أي ما عنده شرط في أصل الحديث الصحيح، لا، يصحح أحاديث حصلت فيها مجرد المعاصرة مع إن كان اللقي، وإن لم يثبت عنده اجتماعهما، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذه دعوة ابن كثير رحمه الله. لكن رد الحافظ ابن حجر هذا القول، وهو من أعلم الناس بمذهب البخاري الحديثي، فقال رحمه الله: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه، أي اشتراط اللقي، لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة. كلام الحافظ ابن حجر دقيق وقوي وفي محله. بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، أي البخاري لا يصحح الحديث أصلا إلا أن يثبت عنده اللقي، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. في كتابه التاريخ الكبير علل أحاديث البخاري رحمه الله، علل أحاديث بماذا؟ بعدم ثبوت اللقي عنده. هذا دل على أن هذا شرط في أصل الصحة عنده وليس شرطا فقط في الصحيح. هذا ما ذكره الحافظ وقوله هو الصواب. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. هذا قول ثالث في المسألة، وهذا أشد من الأول والثاني. قول ثالث في المسألة، هذا مع اللقاء يشترط طول الصحبة أيضا، أن يكون التلميذ قد طالت صحبته لشيخه كي يقبل حديثه المعنعن. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. هذا مذهب آخر، مجرد أن يعرف بأنه يروي عن شيخه إن عرف أنه يروي عن شيخه ويحدث عنه قبل خبره. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا واضحا لا إشكال فيه، وهذا مذهب آخر. هذا محل الخلاف في هذه المسألة، والراجح الصحيح ما ذهب إليه الإمام البخاري وعلي بن المديني، وهو قول أكثر المتقدمين، وهو قول أكثر المتقدمين كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب العلل، قال وأكثر المتأخرين على قول مسلم رحمهم الله جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.